بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. وصلنا إلى التفسير في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعهده ممتد بين سنة 35 للهجرة إلى 40 للهجرة. يقول الكاتب: بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن سرعان ما نوزع في ذلك، أي نوزع في الخلاف، فوقع الاختلاف والفرقة بين المسلمين، وتطورت الأحداث حتى اضطر رضي الله عنه إلى الانتقال إلى الكوفة. إذن كان إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه مركز الخلافة كان في المدينة، وبدأ عهد علي بن أبي طالب يعني بمركز الخلافة أيضا في المدينة، إلا أنه اضطر بعد وقوع الاختلاف، والاختلاف الذي وقع منذ مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه والاقتصاص من قتلة عثمان والمشاكل التي صارت يعني بين فريقين، فريق يريد الاقتصاص مباشرة من قتلة عثمان، وكان على رأس هذا الفريق عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير، فكانوا يرون الاقتصاص من قتلة عثمان قبل أن يبايعوا بالخلافة لعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب ومن معه رضي الله تعالى عنه كان رأيه أولا أن تستقر الأمور له وأن يبايع بالخلافة، وبعد ذلك يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن قتلة عثمان كانوا كثرة، وبالتالي إن أراد الاقتصاص منهم قبل أن يستتب له الأمر فهذا لن يكون من الحكمة في شيء. وبالطبع الحق في ذلك مع علي رضي الله تعالى عنه، والفئة التي خالفته هي الفئة الباغية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية. فعمار ابن ياسر، وهذا كان من نبوآته عليه الصلاة والسلام ومن إعلامه بالغيب الذي أطلعه الله عليه، عمار بن ياسر كان من صف علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقتل واستشهد على يد الفئة الباغية. وعند ذلك عرف الكثير من الصحابة أن الفئة الباغية هي التي قتلت علي، هي التي قتلت عمار، وبالتالي هي التي ضد علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، فإثر هذا النزاع اضطر أن ينتقل بالخلافة بمركز الخلافة إلى الكوفة، إلى الكوفة حيث عدد المناصرين لعلي رضي الله تعالى عنه كانوا كثر، وكانوا يؤيدونه ويدعونه إليهم. فانتقل إلى الكوفة، واقتتل المسلمون فيما بينهم، فكان أعظم البلايا على الأمة هذا الاقتتال. ومن ثم نبتت نابتة الفرق الضالة بخروج الخوارج عليه، أي على علي رضي الله تعالى عنه. إذن أول ظهور للخوارج كان في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وهم الذين خرجوا على علي. وظهور الشيعة واستمر الغلو بهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الشيعة، أساس كلمة الشيعة هم المناصرون، هذا معنى الشيعة. وبدأت الفكرة بمناصرة علي على من ناوأه من الصحابة الآخرين، ولكن لم يقف بهم الحال عند حد، وإنما استمروا في غلوهم هذا إلى أن وصلت بعض الفرق منهم إلى حد تأليه علي والعياذ بالله. ثم استشهد علي رضي الله عنه عام 40 للهجرة، واستخلف ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما، الذي تنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. الحسن ابن علي أخذ الخلافة بعد ذلك من بعد أبيه، واستمر بالخلافة 6 أشهر. خلال هذه الأشهر الست أيضا لم يستقر له الأمر، ومعاوية يعني حدث بينه وبين معاوية نزاع إلى أن فض هذا النزاع من خلال اتفاق يقضي بأن يتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية، لأن أهل الشام صراحة يعني أبوا أن يبايعوا الحسن، والحسن رضي الله تعالى عنه يعني أرتأى أن يجمع كلمة المسلمين وتنازل الخلافة لمعاوية، حكم 6 أشهر، مدة خلافته كانت 6 أشهر، وبعدها تنازل الخلافة لمعاوية على ونص الاتفاق على أن يعود الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين. يعني عندما تنتهي خلافة معاوية بموته، لأن كانت خلافة تنتهي بموت الخليفة، فيعود الأمر شورى بين المسلمين، يعني يرجع معاوية الأمر شورى، وهذا الذي لم يحصل فيما بعد، والذي نقضه معاوية بتوريثه الخلافة لابنه يزيد. ماشي، هذه كانت السقطة التي وقع فيها. طيب وأيضا مسألة تنازل الحسن كما تعلمون بالخلافة لمعاوية، عن الخلافة لمعاوية، هي أيضا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن عندما رأى الحسن مرة فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، وفعلا كان هذا الأمر، وبتنازل الحسن عن الخلافة وقع هذا الصلح، واجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه. ماشي، نعم. علي استخلف ابنه الحسن، علي لم ينص بالخلافة للحسن، لا، ولكن هو كان أحق الناس بالخلافة بعد علي، كان أحق الناس بالخلافة بعد علي، و هو النزاع كان قائم لم يحل أصلا حتى في زمن علي رضي الله تعالى عنه. الشام وأهل الشام ومعاوية كانوا مستقلين عن الخلافة تماما، ماشي، ما كانوا مبايعين لعلي، ولكن تفاصيل ما يمذكر كيف صار. طيب نعم، وطلحة والزبير بالبداية لم يبايعوا عليه، وإنما كان رأيهم أن يقتص من قتلة عثمان، وكيف نبايعه إذا هو رأيه أنه ما بده يقتص من قتلة عثمان. خلال العهد كان بعد ذلك ايش عندك؟ عندك من يذكر منهم واحد منهم قتل بالمعركة، في معركة الجمل، طلحة وزبير، وبالتالي لم يبايع. عائشة عادت إلى المدينة، يعني مكثت في بيتها، ما رشت، يعني صار في مشاكل، ولكن ما بعرف كان يبايع ولا ما بيوم من يمذكر. طيب تفاصيل ما أترجعت. طيب الذي تنازل بالخلافة، إذا الحسن الذي تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فانتهت الخلافة الراشدة، إذن فانتهت الخلافة الراشدة وقامت الدولة الأموية في فرعها السفياني. قلنا في فرعين للدولة الأموية، فرع سفياني وفرع مرواني. ماشي، الفرع السفياني اللي هو من سلالة معاوية بن أبي سفيان، ماشي، هو بالتالي من سلالة سفيان بن أبي حرب، وفي عندنا الفرع المرواني اللي هو من فرع مروان بن الحكم، وبعده عبد الملك بن مروان، وبعدين يزيد والوليد بن عبد الملك، وانت وماشي. طيب، واجتمع المسلمون مرة أخرى بعد اختلاف، وتوحد صفهم بعد فرقة. طيب، أما التفسير، إذا ما يعنينا الآن، أما التفسير في عهد علي رضي الله عنه، فإنه حين نزل الكوفة وكان حبرها، أي حبر الكوفة عالمها، ابن مسعود قد توفي قبل ذلك ببضع سنين، وجد بيئة مختلفة عن بيئة المدينة النبوية، ومجتمعا جديدا له خصائصه المختلفة، مما دعاه إلى أن يبث علمه بينهم ويتصدى لتفسير القرآن بين ظهرانيهم بصورة أوضح مما كان عليه في المدينة. وربما أدى ذلك إلى التأكيد على بعض من أصول التفسير وآداب المفسر والتنبيه عليها، لعلنا نستشفها من خلال المواقف التالية عنه رضي الله عنه. طيب، الموقف الأول عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: انتهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رجل يقص فقال، يقص يعني بمعنى يحدث الناس ويقص عليهم القصص، يعني ربما القصص المرققة، القصص التي تذكرهم بالآخرة، يعني بمعنى رجل يعني جالس الناس عم يحكيهم عم يعلمهم دين. فقال: أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. طيب انت كيف تحدث الناس إن لم تعرف الناسخ من المنسوخ؟ ماشي. طب ربما الآن تأمرهم بأمر وأنت تقص عليهم ولترغبهم بالآخرة، تأمرهم بأمر وهذا الأمر ربما قد نسخ، ربما ارتفع حكمه أو العكس، تمام. وبالتالي يقول: فهذا تنبيه منه رضي الله عنه على أن من شروط المفسر أن يلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن، لأن عدم معرفته يؤثر في فهم المعنى، وهذا واضح. طيب، إذن هذا موقف نحن الآن نفهمه من علي رضي الله تعالى عنه على أنه يعني قاعدة من القواعد كيف تعامل وكيف يفهم التعامل مع علم التفسير. إذن لا بد من علم الناسخ والمنسوخ. طيب، موقف ثاني عن أبي الصهباء البكري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته. فقام ابن الكواء وأراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ابن الكواء كان كثير ما يسأل في زمن علي، مثل صبيغ تحدثنا عن قصته، ولكن أسئلته كانت دائما من قبيل التعنت، يعني يريد أن يعجز المسؤول، ماشي، ويسأل لا ليتعلم، وإنما يسأل لكي يظهر فلسفة ولكي يظهر تعالما على الناس. طيب، ويريد أن يضرب الآيات بعضها ببعض. فقال: ما الذاريات ذروة؟ قال عليه: الرياح. نجد هنا أنه ربما كان لاختلاف الأحوال والبيئة دور في كون علي رضي الله عنه يجيب هنا عمن يسأله في القرآن تعنتا، بخلاف ما كان عليه الأمر في عهد عمر رضي الله عنه. طيب، ابن الكواء قلنا أنه الآن يسأل تعنتا، طيب عمر ماذا كان صنيعه؟ كان صنيعه أنه كان من يسأل تعنتا يفعل به ما فعل مع صبيغ. طيب الآن نجد أن ابن الكواء قلنا كان يسأل تعنتا أيضا مثل صبيغ، ولكن هنا نجد أن علي بن أبي طالب أجابه عن سؤاله. لماذا؟ لأنه كان يعني يرى أنه الآن الظروف اختلفت، الآن توسعت الخلافة، توسعت قضية الاختلافات والفرق والعقائد، وصار في مشاكل بين الأمة، ماشي، ما عاد بينفع نتعامل ونحن نغض الطرف ونغمض عينينا على الشبهات اللي عم تنطرح مثل ما كان بزمن عمر بن الخطاب. خلص، يعني بزمن عمر بن الخطاب كان صبيغ تأدب الناس بهذا بتأديب عمر لصبيغ، والناس فهموا الدرس. أما الآن أنت لما إنسان يسأل مع وجود أصلا هذه الخلافات وأنت لا تجيبه، أنت الآن بذلك تفتح باب للشبهة، ماشي، تفتح باب للفتنة جديد، واضح. وبالتالي هو رأى رضي الله عنه أن يجيبه، لأجل ذلك في رواية عنه عندما أجابه قال له: قال له: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ثم أجابها، يعني نبهه على خطأه ولكنه أجابه فيما بعد، تمام. الموقف الثالث عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا. وأقرأ: والبحر المسجور. رجل من اليهود سأله أين جهنم، إذن قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر، يعني بالبحر. فقال: ما أراه إلا صادقا. وقرأ قوله تعالى: والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت بالتخفيف قرأه. وفي هذا الأثر تنبيه على ضابط قبول أخبار أهل الكتب السابقة عن أمور الغيب، فقد قبل ما قاله اليهودي لما وجد له شاهدا من كتاب الله تعالى. إذن في هذا الأثر وهذا الموقف يعني ينبهنا علي رضي الله تعالى عنه على ضابط من ضوابط قبول كلام أهل الكتاب، أو ما نسميه يعني كلام أهل الكتاب في أمور الغيبيات، إذا وافق قولهم يعني آية من كتاب الله أو ما عندنا فإننا نقبل هذا القول، نقبل هذا القول. إذن هذه قاعدة. طيب، موقف آخر عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر، وهذا نعرفه، جالس، أتاني رجل يسألني عن والعادية ضبحة، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني، أي انصرف عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن والعادية ضبحة، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله، قال: اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه، ابن عباس هو الذي يتكلم، قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي، أي فرجعت عن قولي، ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. طيب، ماذا نستفيد من هذا الأثر؟ يقول: ففي هذا الأثر دلالة على بروز ضوابط الترجيح وقواعده. يعني بهذا الأثر يتبين لنا أن علي أعمل ضوابط الترجيح وأعمل قواعد للترجيح. يعني الآن بماذا استشهد على ابن عباس؟ استشهد عليه بأنه يوم بدر ما كان معهم إلا فرسان، فكيف يقسم الله عز وجل والعادية ضبحة ويكون القاصد أنها هي الفرس التي تعدو في سبيل الله، وتصف هؤلاء الصحابة هم ما كان معهم يعني فرس؟ طيب، كما يدل على بروز احتمال تعدد دلالة النص القرآني. قلنا يعني فيما بعد أنه أيضا تحتمل هذا والعادية الضبحة تحتمل عدة معاني، ولكن الآن هو يستشهد عليه بمعنى أراده أنه لا تحتمل هنا فيما قصدت أن تكون الخيل، لأن يومها لم يكن معنا خيل نغير بها في سبيل الله. طيب، ولقد كان علي رضي الله عنه عالما بالقرآن إقراء وتفسيرا. أيضا يعني غالب الإجازات، غالب الأسانيد تعود إلى علي بن أبي طالب. أيضا روي عنه أنه قال: ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان من وراء البحور لأتيته، إيه لذهبت إليه وتعلمت منه، وهو أكثر الخلفاء آثارا في التفسير. إذن أكثر الخلفاء آثارا في التفسير، مش أكثر الصحابة وإنما أكثر الخلفاء. ولعل السبب في ذلك تأخر وفاته إلى عهد نشأت فيه حاجة أكبر لبيان القرآن. ماشي، إذن لأنه هو آخر الخلفاء موتا. طيب، خصوصا بعد انتقاله إلى مجتمع جديد يختلف عن مجتمع المدينة، يعني مجتمع جديد، مجتمع الكوفة، وبالتالي علم أقل، المدينة فيها العلم الأساسي، وبالتالي يحتاج إلى بيان أكثر للقرآن، لأجل ذلك يعني نجد الآثار الكثيرة عنه في التفسير. خصوصا بعد أن يقول إضافة إلى ما برز في خلافته من فتن وقلاقل تطلبت النظر في القرآن واستخراج أحكامه. ماشي؟ كمسألة الخلاف بين الصحابة ومثلا مسألة الخلاف بين الصحابة يعني ينبغي الآن قراءة النص القرآني قراءة مختلفة على ضوء الأحداث التي حدثت، لأن الحادث عظيم الذي حدث اقتتال وصل إلى الدماء. طيب وصل إلى الدماء، هل هذا يعني أن الفريق إلى جهنم، من فريق القاتل ومن فريق المقتول إلى الجنة؟ ما هي النظرة؟ ماشي، عادوا إلى كتاب الله فوجدوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصفت كلتا الطائفتين بأنها ماذا؟ من المؤمنين. وأيضا من ضمن أيضا الأشياء، لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قضية خلافه مع طلحة والزبير وعائشة، ماشي، أو طلحة والزبير تحديدا، فماذا أجاب؟ قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله لهم عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل في الجنة. هذا ونزعنا ما في صدورهم من غل. طيب وخروج الخوارج وغلو الشيعة فيه، كل هذا لما أيضا يعني أرسل إلى الخوارج ابن عباس يريد أن يحاورهم بما استشهد عليهم بالقرآن بالآيات، وبالتالي تطلبت نظرة جديدة وتفسير وتنزيل لهذه الآيات على أرض الواقع. تمام، وبالتالي كم صار يعني هذا الآن القرآن نظرة له نظرة مختلفة واستخرجت منه معاني جديدة، وبالتالي برزت للعلن، وبالتالي هذا العلم انتشر أكثر وأكثر في عهده نتيجة الأحداث هذه. طيب وستأتي أمثلة لبعض ذلك عند الحديث عن العوامل التاريخية المؤثرة في التفسير. وقيل أيضا إن من أسباب ذلك أن الخلافة لم تشغله مبكرا، يعني أسباب ماذا؟ أسباب أن الرواية عنه كثرت في قضية التفسير، أنه في بداية حياته لم يتولى الخلافة، إنما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبالتالي تأخرت توليته أو توليه للخلافة تأخر، وبالتالي كان متفرغا للعلم قبل ذلك ولبث العلم. لأجل ذلك يعني كان متفرغا أكثر من غيره من الخلفاء لبث العلم. ومما يجدر ذكره أن في خلافته على نجم بن عباس في علم التفسير بتصديه له في مجامع جديدة كالكوفة والبصرة، مجتمعات جديدة نشأت وكان ابن عباس يخرج إليهم معلما، خصوصا بعد مناظرته الخوارج وإقناع أغلبهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين، أي ابن عباس. طيب ابن عباس كان صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له ولكن لم يبرز نجمه عند هند فتل، بالعكس وتعلم عند كبار الصحابة ثم بعد ذلك برز نجمه في التفسير. طيب ولكن آتاه الله عز وجل ملك وفهما وذكاء في القرآن. طيب لا نبدأ. يقول معالم التفسير في عهد كبار الصحابة، من خلال يعني نلخص ما سبق بنقاط. إذن معالم التفسير في عهد كبار الصحابة، كنا قبل ذلك يعني تناولنا معالم التفسير في عهد الخلفاء الراشدين، الآن في عهد كبار الصحابة يعني تلخيص لما سبق. من خلال ما سبق من دراسة تاريخية للتفسير في عهد الخلفاء الراشدين يمكننا تجلية أبرز معالم التفسير في ذلك العهد الراشد وذلك في النقاط التالية. إذن هنا الآن المقطع مهم، إذن لأن قلنا أن عهد كبار الصحابة هو العهد الذي انتهى بانتهاء الخلافة الراشدة، بعد ما انتهت الخلافة الراشدة بعد ذلك سميناها عهد صغار الصحابة وكبار التابعين. ماشي، سيأتي بعد ذلك. إذن من خلال ما سبق، أولا المعالم التي كانت موجودة في عهد كبار الصحابة من التفسير، ظهور مجالس التفسير وما يمكن وصفه بالتعليم المنظم، حيث كان لبعض الصحابة مجالس خاصة للتفسير كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وترتب على ذلك آثار من أهمها أن التفسير صار علما مستقلا قائما بذاته. إذن هذه أول نقطة. يعني ويقول يبشرنا أنه سيأتي مزيد أمثلة وإيضاح لهذه الطريقة، طريقة أنه الصحابي يجلس ويعقد مجلسا للتفسير بعد ذلك في فصل يسمى طرق تلقي التفسير. ثانيا بروز بعض مصادر التفسير ويتجلى ذلك فيما يلي. أولا بروز الاجتهاد في التفسير بصورة جلية، وبروز القول بالرأي المحمود بل والتشجيع على الخوض فيه كما رأينا في مواقف عمر مع ابن عباس رضي الله عنهما مرت معنا. ثانيا بروز بدايات التفسير اللغوي ووضع أسسه كما تقدم في توجيهات عمر رضي الله عنه لما طالب أن يأتي ببيت من الشعر أو بأشعار تدل على أن مر معنا مثال التخوف، أن التخوف تأتي بمعنى تنقص أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص، وقال لهم اطلبوا لي رجلا من البادية يعني يعطي دليلا على أن تخوف تأتي بهذا المعنى. طيب وثم طالبهم قال يعني عليكم بدواوينكم، مر معنى الأثر أن الدواوين الشعر لأن قال فيها يعني فهم كلام ربكم. تمام. طيب ثالثا ظهور بدايات دخول الإسرائيليات في التفسير، وهذا من خلال سؤالات الصحابة لبعض أهل الكتاب ومن أسلم منهم كسؤالات ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما لكعب الأحبار، ومن خلال رجوع بعضهم لكتب أهل الكتاب كما وقع من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولكن كان هذا قليلا بالنسبة للعصور التالية. رابعا مما سبق يمكن القول إن للتفسير في عهد الخلفاء الراشدين مصدرين رئيسيين السنة والاجتهاد، وكل منهما مصدر كلي سواء في تفسير آي الأحكام أو الأخبار، ومصدر ثالث جزئي متعلق بآي الأخبار وهو الإسرائيليات. إذن مصدرين رئيسيين هو السنة والاجتهاد، ومصدر ثالث فقط هذا يخص آيات ماذا؟ آيات الأخبار، آيات القصص، ماشي مش آيات الأحكام. هذه لا يمكن لآيات الأحكام أن يكون مصدرها الإسرائيليات. طيب كيف؟ ما السؤال؟ لا لا الآن نحن الآن في عهد كبار الصحابة، وبالتالي لما نقول السنة ما هو ما يحتاج إلى واسطة، يكون سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الآن إلى الآن يعني لم يكن التثبت من قضية الأخبار والأحاديث هل هي صحيحة أم غير صحيحة، لأنه ما هو بحاجة. ماشي هذا سبب من الأسباب للحديث الضعيف والموضوع. منو بهذا الزمن؟ منو زمن؟ نحن نتحدث الآن عن عهد كبار الصحابة، ماشي؟ ما كان فيها القضيات. ثالثا الإشارة إلى مسائل متعلقة بالخلاف في التفسير وضوابط القبول والترجيح فيه من ذلك. أولا بروز الاستدراك على القول الضعيف أو المرجوح في التفسير كما تقدم في تنبيه أبي بكر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن قام أبو بكر خطيبا في الناس ووضح لهم يعني المعنى الصحيح من هذه الآية، لأنه خشي عليهم أن يكونوا قد فهموا أن يعني أن يتكلوا أن يذروا الدعوة ويتركوا الدعوة أنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فبين لهم المعنى. وفي استدراك علي رضي الله عنه على ابن عباس في تفسير العاديات. إذن هذه النقطتين تدلان، هاتان النقطتان تدلان على ماذا؟ على قضية الاستدراك، أنه بدأ قضية الاستدراك، بدأ قضية الترجيح بين قول ضعيف وقول يعني مرجوح، بدأ منذ عصرهم. طيب النقطة الثانية بروز الاحتمالات المتعددة للنص القرآن، يعني ما يعني ليش عم نأكد على هالكلام هذا حتى نقول إنه هاي الشغلات ما جديدة، وإنما هي بدأت منذ عصر الصحابة، واختلاف التنوع في تفسيراتهم. يعني ما حدا يظن إن والله تعدد المعاني في لفظة واحدة هذه شغلة والله جات جديدة، أنتوا ألفتوها المفسرين الجداد ولا وأنما الصحابة كانوا مجمعين على قول واحد، لا، ما كان بحياته هيك، تمام. واختلاف التنوع في تفسيراتهم كما رأينا في تفسير العاديات بين علي وابن عباس رضي الله عنهما، والتنبيه على أهمية معرفة ذلك. ويتضح ذلك في قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. أبو الدرداء صحابي يقول: إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، ماشي، وجوه متعددة للفهم. بالطبع فيما يحتمل عدة الأوجه. طيب، ثالثا، ظهور مبادئ الترجيح باعتماد الأحوال المتعلقة بالتنزيل، كما في قصة تفسير العاديات. لما رجح علي العاديات اعتمد على سبب النزول، ماشي، أو أحوال النزول لما نزلت هذه الآيات. رابعا، التنبيه على ضابط قبول أخبار أهل الكتب السابقة عن أمور الغيب، كما يتضح من رد علي على جواب اليهودي حين سأله أين جهنم، فلما وجد لجوابه شاهدا من كتاب الله قبله، وإلا لا، يعني أمور الغيب كان ينبغي أن ترد إذا لم يجد لها شهيدا من كتاب الله أو من السنة. طيب، رابعا، بيان بعض آداب المفسر والعلوم التي يحتاجها من ذلك. كل هذا ظهر في عهد كبار الصحابة. التحذير من الخوض في تفسير القرآن بغير علم، مع تطبيق ذلك واقعيا، يتضح ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. أي أرض تقلني، أي تحملني، أقل الشيء حمله، ماشي، وأي سماء تظلني، تكون ظلا لي، إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. هذا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل، هذا الموقف قاله لما سئل عن معنى قوله تعالى: وفاكهة وأبا، أجاب هذا الجواب. وعمر له نفس الموقف أيضا، وموقف عمر رضي الله عنه عندما قال في قوله تعالى: وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذا قد علمناه، فما الأب، يسأل نفسه، فما الأب، ثم ضرب بيده ثم قال: لعمرك إن هذا لهو التكلف، ماشي، يحدث نفسه يقول له أنه الآن فهم زيتون والنخل وحدائق الغلب والقضب والفاكهة، ولكن الأب لم يفهمها، فيسأل نفسه ما الأب، ثم تنبه وقال: لا، لعمرك إن هذا لهو التكلف، يعني ماذا يضرني إن لم أفهم على وجه التحديد ما معنى الأب. ما واتبعوا، يقول: واتبعوا ما يتبين لكم، أو ما يتبين لكم في هذا الكتاب، ما يتبين لكم في هذا الكتاب. قال عمر: وما يتبين فعليكم به، وما لا فدعوه. إذن ما تبين لكم في هذا الكتاب عليكم به، وتمسكوا به واتبعوه، وما لم يتبين لكم فدعوه. هلا كل الآن قد يسأل سائل: طيب، كيف خفي المعنى، معنى الأب، كيف خفي هل نبقى الآن إلى الآن مثلا أنه نقول كما قال أبو بكر وعمر: لا ندري ما معنى الأب؟ وكيف خفي معنى الأب على مثل أبي بكر وعمر؟ ماشي. طيب، للإجابة عن هذه التساؤلات نقرأ كلام ابن عاشور رحمه الله تعالى. يقول بنص كلامه، يقول ابن عاشور رحمه الله: والأب بفتح الهمزة وتشديد الباء الكلاء الذي ترعاه الأنعام، أي العشب الذي ترعاه الأنعام. روي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على المنبر: فأنبتنا فيها حبة، إلى آخر الآيات، إلى أن وصل وأبى، فقال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب، ثم رفع عصا كانت في يده وقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب، ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب، ف فاعملوا به وما لم تعرفوه فكيلوه إلى ربه، أي اتركوه إلى ربه. يقول ابن عاشور: والذي يظهر لي في انتفائه، هنا نقطة مهمة حتى تحل عندنا هذه الإشكالية، والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من خلص العرب، أي أبو بكر وعمر من خلص العرب، أحد سببين: أولا، إما لأن هذا اللفظ أي الأب كان قد تنوسي من استعمالهم، يعني بطل يستعملوا، هذا وقع، فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة. شمعت الرعاية الفاصلة؟ يعني فاصلة القرآن، يعني نهاية الآيات، نحن ما بنقول ساجع على القرآن، بنقول الفواصل، ماشي، لتتناسب الفواصل. فأتى القرآن بهذا اللفظ الذي قد تناسته القبيلة قريش مثلا التي كانت منها، كان منها أبو بكر وعمر، وأتى واستخدمه واستخدم القرآن هذه اللفظة لتتناسب مع فواصل الآيات، وقبى يعني أبى، فجاب وأبى حتى تزبط، ماشي، غلبى، تمام، هذا يحدث، حتشوف ليش، لرعاية الفاصلة. فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضها، يحدث. مثل ماذا؟ مثال يعني إسا أبسط من هيك، مثل اسم السكين. السكين عند الأوس والخزرج ما كانوا يستخدمون كلمة السكين، الأوس والخزرج، ماشي، كانوا يستخدمون المدية، مدية السكين لها أسماء عدة منها المدية، فكانوا في لغتهم الدارجة المتداولة فيما بينهم تناس، يعني بعض الناس اللي ما عنده مثلا يمكن يعني علم بالمفردات كلياتها ومنه مختلط مع قبائل تانية، ناسي انه سكين تستخدم، وبالتالي هو بس بيعرف مدية، وهذا وقع. فقد قال أنس بن مالك، هو من أهل المدينة: ما كنا نقول إلا المدية، ما كانوا يستخدمون كلمة السكين، واضح؟ وبالتالي قد يحدث هذا الأمر مع كلمة وأبة، ربما بعض القبائل كانت تستخدمها لأن تعني الكلأ والعشب، بس قريش ما كانت تستخدمها، مش أجل ذلك خفيت على عمر وأبي بكر، هذا أحد الأسباب المحتمل، تمام؟ طيب، السبب الثاني الذي قد يكون: وإما أن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة، يعني كلمة الأب تحتمل عدة أشياء، ماشي، منها النبت الذي ترعاه الأنعام، ومنها التبن، التبن، ومنها يابس الفاكهة، كل هذه يطلق عليها الأب، ماشي. فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين، ماشي، بما أن الكلمة تحتمل عدة معاني، والعرب تقول الأب عن الفاكهة المجففة تسميها الأب، والكلأ الذي تراه لنام تسميه الأب، والتبن تسميه الأب، ماشي، بما أنه يحتمل كل هذه الاحتمالات، فلم يرد أبو بكر وعمر أن يتجرأوا وأن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد من الأب في هذه الآية هذا المعنى بالتحديد، اعتبروها جرأة على هذا المعنى، فلم يتضح لهم المعنى يعني على التعيين، لأجل ذلك توقفوا، هذا قد يحدث، ماشي. وهل الأب مما يرجع إلى قوله متاعا لكم أو إلى قوله ولأنعامكم، يعني في التفسير، يعني فمن أجل ذلك توقفوا، ما خاضب هذه المسألة هذه. إذن هذا أحد الأسباب، واضح. طيب، نقطة ثانية نعود، يعني بعض آداب المفسر والعلوم التي ظهرت في عصرهم: التنبيه على أهمية إلمام المتصدي للتفسير ببعض علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ، كما يتضح ذلك من موقف علي مع الرجل القاص، اليوم تحدثنا عنها، ماشي. طيب، خامسا ظهور بدايات البحث عن المشكل تعنتا في عهد عمر والتوسع في ذلك في عهد علي. يعني الألفاظ المشكلة بدأ البحث عنها لأجل التعنت منذ زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا اتسع ذلك في عهد علي بن أبي طالب من خلال تجرؤ بعض أهل الأهواء بسبب الظروف والأحوال التي اكتنفت مدة خلافتهم. طيب. سادسا ظهور الآراء التفسيرية المبنية على المعتقد، ومن ثم بداية وقوع الانحراف في التفسير، وذلك في أواخر خلافة علي رضي الله عنه. إذن من الأشياء التي ينبغي أن تسجل أنه في نهاية خلافة علي رضي الله تعالى عنه بدأت تظهر بعض الآراء التفسيرية المبنية على معتقد، يعني عنده معتقد سابق ويفسر الآية وفق هذا المعتقد، وهذه كانت بداية الانحراف في التفسير. ماشي. سابعا كان التفسير قائما على الرواية الشفهية كسائر علوم الشريعة، ثم دون ضمن ما دون من السنة، ومن هنا لم يظهر تدوين خاص بالتفسير. إذن التفسير مثل أي علم من علم الشريعة، يعني سواء الفقه ولا سواء يعني الأحاديث، كانت تؤخذ مشافهة من فم إلى فم، ماشي، من تلميذ من شيخ إلى تلميذه، ولم تدون. ثم بعد ذلك لما بدأ تدوين السنة دون التفسير من ضمن السنة، من ضمن ما دون من السنة كان أيضا التفسير، وبالتالي في هذا العصر لم يظهر تدوين خاص بالتفسير في عصر كبار الصحابة. يعني بعصر كبار الصحابة ما دون تفسير مستقل. تمام. طيب. ثامنا وأخيرا تدرج التوسع في التفسير وتطوره حسب حاجة الناس إلى ذلك، وكلما بعد الزمان والمكان عن عهد النبوة ومنازل الوحي كانت الحاجة أشد إلى التفسير، الحاجة أشد للتفسير. يظهر ذلك جليا من خلال الموازنة بين عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تصدى للتفسير بعد انتقاله إلى الكوفة، وبادر إلى توضيح بعض معاني القرآن عندما رأى حاجة الناس إلى ذلك. إذن يعني بعد عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احتاجوا إلى يعني بيان معاني القرآن أكثر، وبالتالي كلما ابتعدنا عن العهد النبوي كلما سنجد يعني الآثار المروية في التفسير أكثر وأكثر. إذن هذا منطقي، هذا ليس بمستغرب، لأننا قلنا أنه لماذا قلت الآثار المروية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابة كانوا يعني يفهمون مجمل معاني الآيات، ولم يكونوا محتاجين للتفسير بشكل تفصيلي. ماشي. وكلما ابتعدنا عن هذا العهد كلما احتجنا للتفسير أكثر وأكثر، وبالتالي كثرت الآثار والروايات يعني بعد ذلك. يعني في عهد أبي بكر ستجد الروايات قليلة، في عهد عمر ستجد أكثر، وأنت ماشي. تمام. طيب اليوم هيك درس على الخفيف إذا بدنا نقول، وإن شاء الله في المرة القادمة نستمر، أن بهذا القدر نكون انتهينا من استعراض يعني بشكل التفسير في عهد الخلفاء الراشدين أو فيما سميناه عهد كبار الصحابة، وننتقل إن شاء الله المرة القادمة إلى ملامح ومظاهر التفسير في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين، ونستمر إن شاء الله. نعم. في عهد يبدأ مع عهد معاوية بن أبي سفيان، عهد الحسن قلنا 6 أشهر ما استمر كثيرا. طيب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.